الله عليه وسلم كان إذا سجد أنكر أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن فجر وأبي سعيد رضي الله عن الجميع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السجود تقارب 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب هو الباب الثاني من الأبواب المتعلقة بالسجود، فالباب الأول اشتمل على كيفية الهوي إلى السجود، وهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، حيث بيّن أول ما بيّن كيفية النزول من القيام إلى السجود، وهذا ما يتعلق بالهوي والخرور إلى السجود. وقد جاءت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفتين: الصفة الأولى تتعلق بتقديم اليدين على الركبتين، والثانية عكسها. وقد تقدم بيان هذه المسألة وما فيها من الأحاديث وكلام العلماء رحمهم الله فيها. وهذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بباب السجود على الأنف وعلى الجبهة والأنف، ثم أتبعه رحمه الله بباب ما جاء أين يضع الرجل رأسه إذا سجد، ثم أتبعه بباب السجود على 7 أعضاء، ثم أتبعه بباب التجافي، ثم بباب الاعتدال من السجود، ثم ختم بباب وضع اليدين بباب السجود على اليدين وصدور القدمين. فهذه 7 أبواب ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. وحديثنا حديث أبي حميد الساعدي عبد الرحمن، وقيل سعد بن المنذر، أحد أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهائهم المعدودين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطيب، وحفظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الخير الكثير. ومما رواه وجمعه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعتبر حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه من أجمع الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى الإمامان الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله ببيان هذا الحديث حديث أبي حميد، وجزأه الإمام البخاري في صحيحه في أكثر من موضع. يقول: هذا الصحابي الجليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد. تقدم أن قول الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الدوام والاستمرار، ومن هنا تكون هذه الجملة دليلاً على أن أبا حميد رضي الله عنه وأرضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة على هذه الصفة، ولو أنه رآه على صفة أخرى لبينها رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا كان بعض العلماء رحمهم الله يقدمون حديث أبي حميد في كثير من مسائل الخلاف، لأنه جمع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قل أن يجتمع لغيره. وقوله كان إذا سجد، تقدم أن الصحابي إذا عبر بهذه الجملة فإن تعبيره يأتي على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون مراده ما قبل الفعل، والثاني ما بعد الفعل، والثالث أثناء الفعل. فقول أبي حميد هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مراده أثناء السجود، فإنه يفعل هذه الأفعال التي يتحقق بها السجود على أتم الوجوه وأكملها وأفضلها. وقوله رضي الله عنه أمكن أنفه وجبهته من الأرض، هذه الجملة فيها دليل على أن السنة للساجد بين يدي الله جل جلاله أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على أن الساجد إذا سجد على الفراش المليء كالقطن ونحوه فإنه يضغط على ذلك الفراش برأسه حتى يتمكن سجود الرأس على أتم الوجوه وأكملها. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن أعضاء الساجد كلها ينبغي أن تكون ساجدة لله سبحانه وتعالى، فالرأس يسجد لله، وسجوده أن يتمكن من الأرض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليدان تسجدان، وسجودهما أن يكون المصلي قد ادعم عليهما، وهكذا الركبتان، وكذلك الحال في صدور القدمين. أما الدليل على ذلك فحديث ابن عمر عند الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفترش افتراش السبع، وادع على راحتك وأبدي ضبعيك ادع على راحتيك وأبد ضبعيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو منك. فقوله صلوات الله وسلامه عليه إذا فعلت ذلك فقد سجد كل عضو منك، يدل دلالة واضحة على أن هذه الأعضاء تسجد لله سبحانه وتعالى. فبين أبو حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن جبهته وأنفه من الأرض، وبهذا التمكين يتحقق سجود الرأس لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الجملة دليل لطائفة من السلف أن الواجب على الساجد أن يسجد على الجبهة والأنف، وأن السجود يتعلق بالاثنين معا. وبهذا القول قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، وقال به عبد الرحمن الأوزاعي، وقال به إسحاق بن راهويه، وطائفة من أئمة الحديث قالوا يجب على الساجد أن يسجد على الجبهة والأنف معا. وبناء على هذا القول لا يجوز أن يسجد على الأنف دون الجبهة، ولا يجوز له أن يسجد على الجبهة دون الأنف، بل الواجب عليه أن يسجد على الاثنين معا. واحتجوا بهذا الحديث في صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما استدلوا بحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، أي أمرني ربي عز وجل أن أسجد، والأمر يدل على الوجوب. ثم جمع عليه الصلاة والسلام عند بيانه للواجب في السجود بين الجبهة والأنف، فقال: على الجبهة، وأشار إلى الأنف، فدل على أن الجبهة والأنف هما بمثابة العضو الواحد الذي لا يجزئ أحدهما عن الآخر. وبناء على ذلك فإنه لا يجزئ أن يقتصر الساجد على واحد من الاثنين. ومن هنا قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نص على أنه لا يجزئ السجود إذا سجد الإنسان على أنفه دون جبهته. وخالف هذا القول قول آخر عند العلماء رحمهم الله، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى القول بوجوب السجود على الجبهة وحدها. قالوا: فلو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف فإنه يجزيه. واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على سبعة أعظم ودع، قال: على الجبهة. قالوا: فنص على الجبهة وحدها ولم يذكر غيرها عند باللفظ، فدل على أن الواجب هو الجبهة وحدها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المصلي يخير بينهما، فإن أراد أن يقتصر على الجبهة أجزأه، وإن اقتصر على الأنف وحده أجزأه. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه، وقال به بعض أصحاب الإمام مالك كعبد الملك بن حبيب رحمة الله على الجميع، يقولون: المصلي بالخيار بينهما، فإن شاء سجد على الجبهة وإن شاء سجد على الأنف، لا بد أن يسجد على واحد منهما على التخيير لا على التعيين. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي تقدم معنا، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الجبهة قولا وعلى الأنف إشارة، فإذا فعل أحدهما أجزأه عن الآخر. والذي يترجح والعلم عند الله أنه يجب على الساجد أن يجمع بين الجبهة والأنف، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا، وأمره عليه الصلاة والسلام بأن يسجد على الجبهة والأنف معا. ومن هنا يكون القول بالجمع بينهما أولى وأحرى. أما قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجبهة وحدها قولنا، فيعترض عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأنف، ووقعت هذه الإشارة في تفسير واجب مأمور به، فدل على أن السجود على الأنف مأمور به وواجب. ومن هنا يترجح القول بوجوب السجود عليهما، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتصر على واحد منهما. أما إذا وجد العذر كأن يكون به جروح على الأنف، أو تكون به جروح على الجبهة فإنه يجوز له أن يقتصر على واحد منهما، ويجب عليه تحقيق السجود على ما يستطيع السجود عليه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أمكن جبهته من الأرض فيه دليل على الدعم والضغط بالرأس على الأرض، لأنه أبلغ في الذلة والانكسار والخشية لله سبحانه وتعالى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه وقوله رضي الله عنه أمكن جبهته من الأرض أمكن جبهته من الأرض أمكن أنفه وجبهته من الأرض على التشريك. وهذا يقوي ما ذكرناه من أن الواجب أن يجمع بينهما. وأما الجملة الثانية من الحديث فقد اشتملت على سنة من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وهي المباعدة بين اليدين وجنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وتعرف هذه المسألة بمسألة المجافاة في السجود، وتسمى بمسألة التجنيح. فكل من اللفظين ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المجافاة فقوله في حديث ابن عمر الصحيح وجاف بين جنبيك. وأما بالنسبة للتجنيح فقد ثبت في حديث مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جنح بين يديه، جنح بيديه، أي أنه كان يباعد بين العضدين والجنب. والمراد بالعضدين ما بين مفصل المرفق ومفصل الكتف، فهذا الموضع لا يقربه الإنسان إلى صدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يبعد يديه عن جنبيه في قوله وجاف بين عضديك. فهذا يدل على أنه ينبغي للساجد أن لا يقرب عضديه من صدره. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذه السنة قولا وفعلا. أما الأحاديث القولية فحديث ابن عمر المتقدم الذي ذكرنا فيه أمره صلوات الله وسلامه عليه بالمجافاة. وأما السنن الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان إذا سجد بالغ في المجافاة، حتى كان الصحابة رضوان الله عليهم يشفقون عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح مسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يديه وجنبيه، حتى لو أرادت بهيمة أن تمر لمرت. وهذا يدل على عظيم المجافاة منه صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث عبد الله بن بحينة في صفة سجوده صلوات الله وسلامه عليه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا بين يديه وجنبيه حتى يرى بياض إبطيه. فمن مجموع هذه الأحاديث نص العلماء رحمهم الله على أن السنة أن يجاف المصلي في حال السجود بين عضديه وجنبيه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل العلة في ذلك التمكين من السجود أو غير ذلك. فقال طائفة من العلماء العلة في المجافاة أن يمكن جبهته وأنفه وسائر أعضائه من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بالمجافاة حال السجود، ثم علل هذا الأمر فقال صلوات الله وسلامه عليه: فإنك إن فعلت ذلك سجد كل عضو منك. قالوا: فهذا يدل على أن الأمر بالمجافاة سببه أنه يمكن الساجد من السجود. وقال بعض العلماء: إن العلة في ذلك أنه إذا بالغ في المجافاة كان ذلك أبلغ في الذلة والانكسار، كان ذلك أبلغ في الذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: إنه إذا سجد على هذه الصفة كان ذلك أقرب للكمال في الهيئة وأبعد عن الخنوع والتكاسل. فالساجد بين يدي الله عز وجل ينبغي أن يكون على أكمل الهيئات. وقال بعض العلماء: إنما أمر بذلك لكي لا يقع في المحظور عن افتراش السبع. ويدل على ذلك حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تفترش افتراش السبع، ثم أمره بالمجافاة صلوات الله وسلامه عليه. وأيما كان، فهمت العلة أو لم تفهم، فما على الله إلا الأمر، وعلى رسولنا البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. وأما الجملة الثالثة من الحديث وهي سجوده صلوات الله وسلامه عليه ووضعه لكفيه حذاء منكبيه، المنكبان مثنى منكب، والمنكب من مفصل الكتف إلى عظام الترقوة عند الرقبة. هذا الموضع إذا سجد الساجد على ظاهر حديثنا يجعل كفيه حذاء المنكبين. وقال بعض العلماء: السنة للساجد أن يجعل رأسه بين كفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه لما سأله أبو إسحاق السبيعي رحمه الله أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه إذا سجد، قال رضي الله عنه: كان يضعه بين كفيه. فدل هذا على أن الكفين تكون حذاء الأذنين، ويكون الساجد أثناء السجود قد وضع الرأس بين الكفين. وأيما كان، فالسنة ثابتة بالأمرين، فإن شاء سجد ووضع كفيه حذاء المنكبين، وإن شاء سجد ووضع رأسه بين كفيه. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة وأمكن العمل بجميعها ولم يكن بعضها مضادا للبعض مانعا منه، فإنه يحكم بسنية الجميع. وهذا هو الذي يسميه العلماء رحمهم الله بخلاف التنوع، فيقولون: إنها أنواع من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يضع كفيه بحذاء رأسه، وتارة يضع كفيه حذو منكبيه. كل ذلك توسعة على العباد، وليس على الإلزام، وليس فيه إلزام بواحد منهما دون الآخر. وقال بعض العلماء: إنه إذا كان يرفع يديه حذو منكبيه فإنه في السجود يضع يديه حذو منكبيه، وأما إذا رفع في التكبير لتكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع حل الأذنين فإنه يجعل كفيه يجعل رأسه بين كفيه كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وكل هذا من التفصيل لا داعي له ما دام أن السنة ثبتت بالرفع حذو المنكبين وبالرفع حذو الأذنين وبينا قول بعض أئمة السلف رحمهم الله في الجمع بينهما فكل ذلك جائز ومشروع ولا بأس للمسلم أن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا قال بعض العلماء إنه إذا وضع كفيه حذو منكبيه أثناء السجود فإن ذلك أبلغ في أن يمكن جبهته من الأرض ولذلك قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أمكن أنفه وجبهته من الأرض ووضع كفيه حذو منكبيه قالوا فهذه الصفة أفضل في السجود وهذا صحيح أنه إذا سجد الساجد فكان كفاه حذو منكبيه فإن ذلك يمكنه من السجود أكثر مما لو إذا كان كفاه كانت الكفان حذو الرأس كما هو معلوم وفي أمره صلوات الله وفي هديه صلوات الله وسلامه عليه بوضع بمجافاته ووضعه لكفه حذو منكبيه توسعة على الناس وهذا ليس على سبيل الإلزام بل هو على سبيل الندب والاستحباب ولذلك اشتكى الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون مشقة التفريج كما روى أبو داود رحمه الله في السنن أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشقة حال التفريج فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بالركب فقال صلوات الله وسلامه عليه استعينوا بالركب والمراد بالاستعانة بالركب أنك تجعل المرفقين على الركب على الفخذين قريبا من الركبتين بعيدا عن صفة الافتراش ما أمكن فهذا عند وجود الإعياء والمشقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه وهذا إنما يكون إذا طال السجود وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالمجافاة والمباعدة بين العضد وبين الجنب إنما يكون ذلك إذا كان الإنسان يصلي إماما أو منفردا أو كان يصلي مع الإمام وأمكنه أن يجافي مجافاة تامة كاملة أما إذا كان بجوارك المصلون فإنه يصعب على الإنسان أن يحقق هذه السنة على أتم الوجوه وأكملها فحينئذ يفعل ما يستطيع دون أن يتسبب في الإضرار بإخوانه المصلين لأنه لا يجوز طلب السنة على وجه فيه إضرار بالناس فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد أمر صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة مع الجماعة وأسقطها على من أكل الثوم والبصل لأنه يؤذي المصلين فإذا كانت الأذية في الرائحة فما بالك بالأذية بالفعل فإذا تحقق بالمجافاة حصول الضرر فإن المسلم يقتصر على أقل ما يستطيع دون أن يشوش على إخوانه الساجدين والمصلين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. قال رحمه الله: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه.
اشتمل هذا الحديث على سؤال أبي إسحاق السبيعي، وقد تقدمت معنا ترجمة هذا العلم من أعلام التابعين رحمهم الله برحمته الواسعة أجمعين. سأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ وفي هذه الجملة دليل على فضل السلف الصالح وحرصهم على العلم، وأنهم كانوا يذاكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا أحرص الناس على معرفة السنة، حتى إن هذا الإمام من أئمة التابعين يسأل هذا الصحابي عن الحالة التي كان يضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الذي كان يضع فيه وجهه إذا سجد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه دقة متناهية في الاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون العلم أن تسأل عن الصغير والكبير من هديه صلوات الله وسلامه عليه، وألا تفعل في العبادات شيئا من الأمور حتى تسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا كان الإنسان حريصا على السؤال ألهمه الله العلم وفتح عليه أبواب الرحمة في الدنيا والآخرة. فالعبد الموفق باللسان السؤول والقلب العقول سيعلمه الله ويؤتيه الحكمة قريبا أو بعيدا. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف أصبح عالما قال رضي الله عنه: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فالذي يجالس العلماء وطلاب العلم ويحرص على السؤال عن الصغير والكبير يستفيد ويفيد، ثم تكون هذه المسألة مذاكرة للعالم إذا سئل، وأجرا له من الله سبحانه وتعالى إذا أجاب. وما أعظم الأجر والثواب من الله رب الأرباب إذا كان في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. سأل البراء بن عازب رضي الله عنهما: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ وفي هذا الجواب دليل على فقه البراء بن عازب رضي الله عنهما وحرصه رضي الله عنه على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبته. ومن صحب العلماء أو صحب الفضلاء فإنه ينبغي عليه أن يراقب أحوالهم وأن ينظر إلى ما يكون من سمتهم ودلهم مما يعين على الخير والتأسي بالطاعة والبر. ولذلك لما أراد الإمام مالك رحمه الله أن يطلب العلم أخذته أمه رحمها الله فعممته وقالت: أي بني، انطلق إلى مجالس ربيعة فاجلس فيها وخذ من سمته ودله وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. فكان السلف الصالح رحمهم الله حريصين على معرفة الصغير والكبير والاستفادة من العلماء، وكان للتابعين مع الصحابة أفضل الأحوال وأكملها في السؤال ومذاكرة العلم. ولذلك دخل أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله على أبي برزة هو وأبوه قال: كما في الصحيحين دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبي، أي قال أبو سيار سلامة رحمه الله لأبي برزة الصحابي يسأله: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فأجاب أبو برزة رضي الله عنه ببيان مواقيت الصلاة هذا الحديث، وهو حديث أبي برزة في السؤال، يعتبر عند العلماء من أجمع الأحاديث في المواقيت. فانظر إلى هذا التابعي رحمه الله كيف سأل هذه المسألة ووقع الجواب، فحفظ ابنه الجواب وبلغه للأمة من بعده، فالله أعلم كم يكون له من الثواب والأجر بما نفع للأمة بحفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في المواقيت. وهو حديث واحد دارت عليه كثير من مسائل الخلاف عند العلماء رحمهم الله. وهكذا يكون الإنسان موفقا مسددا مباركا فيه. قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. قالوا: البركة في الإنسان أنه لا يكون في حال من أحواله إلا على حال طاعة وبر يكتسب من خلالها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم البر والبركة أن يسأل الإنسان عن العلم وأن يذاكر العلم، لما في ذلك من عظيم الرضوان من الله سبحانه وتعالى. وفقه هذا الحديث الذي معنا، تقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في سجود الساجد، هل يضع كفيه حذو أذنيه أو يضعهما حذو منكبيه، وبينا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر واسع في هذه المسألة، والحمد لله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يشترط في السجود على الجبهة أن تكون مكشوفة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة إذا سجد الإنسان أن يسجد على جبهته مباشرة. قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، حتى إن حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد ليلة 21 من رمضان أري الطين وكان قد نزل المطر ليلتها، فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب الطين مصلاه، فسجد عليه الصلاة والسلام حتى رؤيا أثر الطين في جبهته وأنفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المنبغي، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: إذا كان له كور وعمامة وسجد على كور عمامة لا يجزيه، وفي حكمها ما يسمى بالطاقية، فلا بد، قالوا، من أن يباشر بالسجود بجبهته، وهذا أكمل وأحوط وفيه خروج من الخلاف وتأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يسري وجوب السجود على الجبهة والأنف على سجود التلاوة؟ أثابكم الله.
السجود إذا أطلقت أحكامه شامل للكل، سواء كان سجود فريضة أو نافلة أو كان سجود شكر أو كان سجود تلاوة، لكن تختلف هذه السجدات بحسب اختلاف أحكامها، ما كان فرضا ففرض وما كان سنة فسنة وما كان مستحبا فمستحب. لكن من حيث الأصل السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أن يسجد على هذه الصفة التامة الكاملة، سواء كان سجودا طارئا كسجود التلاوة أو كان سجودا في داخل الصلاة، كل ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسجد على أتم الوجوه وأكملها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي بعد قراءة القرآن أو بعد الدعاء أن أسجد إذا أردت ذلك؟ أثابكم الله.
إذا انتهيت من تلاوة القرآن فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، لا يجوز فعل العبادات المحددة في المواطن المحددة إلا بدليل وتأسي واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. فإذا اخترت ما بعد التلاوة أو ما بعد أذكار الصلاة، العبادات التوقيفية لا يفعل فيها شيء ولا يقال فيها شيء إلا ما ورد به الشرع. لكن لو أنك أردت أن تسجد لله سبحانه وتعالى سجود إعظام وإجلال، سجدت ذكرت نعمة من نعم الله عليك في نفسك في أهلك في ولدك في دينك في دنياك، وأردت أن تحمد الله وتشكره فخررت ساجدا، فلا بأس، وهذا من الطاعة والقربة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالسجود له فضل عظيم، والساجدون ممن أثنى الله عليهم في كتابه: التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. فذكر من أهل الجنة، من أهل الفوز العظيم، أهل السجود. فلا شك أن السجود فيه فضل عظيم، ولا نمنعك من السجود لله عز وجل، ولكن إذا كان السجود مقيدا بزمان أو مكان أو حال معين فيه شبهة التعبد، فإنه يجب عليك أن تلتزم الوارد وأن تترك غير الوارد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا كتاب ربه ولم يتحر بعد التلاوة السجود، وإنما سجد أثناء التلاوة أو في مواطن السجود التي ورد سجوده عليه الصلاة والسلام فيها، وهي 14 سجدة المعروفة في كتاب الله، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي: أعني على نفسك بكثرة السجود؟ أثابكم الله.
هذا الصحابي عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فانطلق وأعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الوضوء والماء قد هيئ له، صبه رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يفعل أحد معه معروفا إلا كافأه صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: سلني حاجتك، وهذا على سبيل المكافأة. فانظر إلى هذا الصحابي الموفق، ما قال إنه يريد شيئا من الدنيا ما كان منه رضي الله عنه، إلا أن اتجه إلى الآخرة التي هي مبلغ علمه وغاية همه وغمه ومطلبه وسؤله، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، حاجتي أن أكون مرافقا لك في الجنة. ومن هذا السعيد الذي جعله الله مرافقا للأنبياء، بل لسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. في هذا دليل على فضل السجود خاصة. قال بعض العلماء: المراد به كثرة النوافل، فإن العبد إذا أكثر من النوافل رفع الله درجته في الجنة، وهذا هو المراد بقولي بكثرة السجود. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة النوافل سبب في دخول الجنة، وعلو حال صاحبها فيها، أي لا يكون حاله حال دخول فقط، بل يكون على أكمل الأحوال، كما في الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه: يا بلال إني سمعت خشخشة عليك، وفي رواية دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فكثرة الصلوات سبب في الرحمة، ومن الأسباب التي يزداد بها نور الوجه للإنسان في الدنيا، ونور القبر في البرزخ، ونوره في الآخرة على الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور وعمم. ومن بركاتها وخيراتها أن كثرة السجود توجب مغفرة الذنوب، ولذلك قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالسجود من أسباب الرحمة، رحمة الله للعبد. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي قول أعني على نفسك دليل على أن النفس الأمارة بالسوء تحول بين الإنسان وبين هذا الفضل العظيم والثواب الكريم، وأنه لن يستطيع أحد أن يبلغ هذه المنزلة الشريفة الكريمة إلا بتوفيق الله وحده لا شريك له، ومعونته له سبحانه، ثم بالجهاد، جهاد النفس، حتى يقوى على كثرة السجود فيكون من أهل هذه الفضيلة. جعلنا الله وإياكم من أهلها، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. كيف يمكن لطالب العلم أن يستفيد من سؤال العالم؟ وما هو الأدب الواجب مراعاته؟ أثابكم الله.
هذا باب واسع جدا، يعني مسألة لو أردنا أن نتكلم عن أداب طالب العلم في السؤال يحتاج إلى الفجر. يعني أدب السؤال، أدب طلب العلم، لا شك أنه أمر عظيم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن وأكمل وأفضل وأجل ما أن ترى من صاحب مع رسول رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال العلماء: اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام خير الكتب وأفضلها وأسرفها، وكذلك اختار له خير الصحب، فخير أصحاب النبي هم أصحاب النبي صلى الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. إذا أراد الإنسان أن يسأل، أول ما ينبغي عليه إخلاص النية، لأن الإخلاص سبب في كل خير، وعلى قدر نية الإنسان يلهم ويوفق ويسدد. فمن خلصت نيته في العلم فتح الله عليه أبواب الرحمة ويسر له الأمر من حيث لا يحتسب. ثاني، فإذا جاء يسأل، خاصة إذا كان السؤال أمام الناس أو كان مظنة عجب العالم به أو عجب زملائه ونحو ذلك، يخلص لوجه الله فيسأل وليس في قلبه إلا الله. ولو سأل سائل، ما الذي يعين عن الإخلاص في السؤال؟ يعين عن الإخلاص في السؤال أن تعلم أنك إذا سألت لله فكل حرف تجزى عنه من الله سبحانه وتعالى، ليس الثواب من العباد بل من الله وحده. وإذا سألت لله وقعت مسألتك وجوابها في ميزان حسناتك، لأنك أعنت على الخير والبر، خاصة إذا كان معك الجاهل الذي يحتاج إلى معرفة هذا السؤال وجوابه، خاصة إذا قصدت تعليم الناس ودلالة الناس أو جلست مع العالم فأحببت أن يستفيد الناس بسماع علمه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى. إذا كنت معه في مناسبة والناس لا تشعر بقيمة هذا العالم، فأخلص لوجه الله وسألت من أجل أن يظهر العلم وأن يظهر فضل الوحي وفضل من خصه وشرفه بهذا الوحي. فهذا كله مما يعينك على الإخلاص. ثانيا، أن تختار أفضل ما يسأل عنه. فأعظم الثواب في السؤال أن يكون عن أعظم الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، من مسائل توحيده والإيمان به وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، والبعد عن كل شيء يشيب هذا الإخلاص من البدع والأهواء والضلالات وكل ما يوجب ضلال الناس وفساد عقائدهم. فهذا أعظم وأفضل ما يكون السؤال عنه، والجزاء من الله فيه أعظم وأتم للعالم والسائل. ثم تسأل بعد مسائل التوحيد والإخلاص والعقيدة عن مسائل الأحكام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، في الصلاة، في الوضوء، كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتوضأ، كيف كان يصوم، وبقية العبادات الواردة عنها عليه الصلاة والسلام، وتسأل عن هديه، فهذا الجواب فيه أعظم، والأجر فيه أجزل من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تسأل عما يعنيك في خاصة نفسك وأهلك وولدك ومن استرعاك الله أمره، فتسأل ما هي الطريقة وكيف الفكاك من الأمانات والحقوق والواجبات والمسؤوليات، تسأل عما يكون سببا في فكاك رقبتك من النار وخلاصك من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونجاتك من تبعة العباد وحقوق العباد. حتى إن الرجل لو أراد أن يستأجر عاملا يعمل عنده يسأل العالم ما هي حقوق العامل، وما الذي يجب علي تجاهه، وما الذي يجب له علي، ونحو ذلك من الحقوق، لأنك إذا فعلت ذلك علمت ما الذي لك وما الذي عليك، وأمكنك أن تسعى في فكاك نفسك من حقوق العباد. إذا أردت أن تتزوج تسأل عن حقوق الزواج، إذا أردت أن تتاجر تسأل عن مسائل التجارة، فهذا مما ينبغي للإنسان يحرص عن السؤال عنه. كذلك إذا عرفنا ما الذي يسأل عنه ينبغي أن يجتنب ما لا يحمد السؤال عنه من الأمور التي فيها تكلف وتنطع وتشدد في الدين، وهي المسائل التي كرهها الله سبحانه لعباده. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد في المسند: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي رواية فلا تسألوا عنها. فالمسائل التي فيها تنطع وفيها تشدد ينبغي الإنسان يبتعد عنها، كأمور الغيبيات والسمعيات، هذه أمور قفل الله عز وجل بابها عن العباد، وأوجب عليهم أن يسلموا تسليما وأن لا يخوضوا في مثل هذه المسائل، وأن يبتعد الإنسان عن مسائل الجدليات وعلم الكلام السفسطة، ومثل ما يوردها أهل العقول الرديئة على السنة من الشكوك والشبهات. نعم رد الشبهات مطلوب، لكن لا تشتغل بها ولا تشغل بها وقتك. ولذلك نجد القرآن الكريم دائما يحرص على بناء الأصل وتقرير العقيدة في الأصول وشحذ الهمم والأخذ بمجامع القلوب إليها، ولا يشتغل الإنسان بالسؤال عن هذه الشبهات خشية أن تقع في نفوس بعض المرضى، إلا إذا كان من العلماء أو طلاب العلم ممن يجب عليه بيان الحق وبيان السنة، فيجب عليه أن يسد هذا الثغر وأن يتعلم وأن يتقن معرفة هذه الشبهات كيف ترد وكيف جوابها وكيف تنقض. كذلك أيضا مما ينبغي على الإنسان أن يراعيه في السؤال بعد أن يعرف ما الذي يسأل عنه أن يعرف كيف يسأل. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء حقا وقدرا، فالعالم إذا أراد الإنسان أن يسأله ينبغي أن يحسن اللفظ وأن يحسن العبارة وأن يعرف دلالة هذه العبارات، فقد يقصد شيئا ويسأل عنه بعبارة لا تمت إلى هذا الشيء بصلة، وقد تحدث اللبس عند العالم فيجيب عن مسألة أخرى، وقد تحدث عن اللبس عند السامع فيفهم أن هذا الجواب لهذا السؤال والواقع بخلاف ذلك. فالواجب على الإنسان أن يتحرى في الألفاظ وأن يشرح للعالم شرحا واضحا، وأن يكون كلامه وسؤاله بينا ليس فيه إشكال وليس فيه لبس، حتى يكون الجواب مطابقا للسؤال. كذلك أيضا ينبغي عليه أن يراعي حفظ حرمة العلماء وإجلالهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يقول أيها الأخ يخاطب العالم، نعم هو أخ في الإسلام، ولكن ليس العلماء كالجهال وليس العلماء كعامة الناس. بعض الناس يجلس في المجالس فإذا جاء يسأل العالم يقول له أيها الأخ أو أيها الأخ الكريم، أو يكتب سؤاله ويقول الأخ الكريم ما حكم كذا وكذا، هذا لا شك أنه نقص في احترام العلماء وتقديرهم، ومن انتقص عالما وقصد ذلك فإنه آثم. ولذلك يقولون انتهاك حرمة العالم ليست لحق العالم فقط بل لحرمة الدين، ومن هنا كان الاستخفاف بهم أو سبهم أو شتمهم ليس كالاستخفاف بسائر الناس أو سبهم أو شتمهم. فلا ينبغي أن يخاطب العلماء كما يخاطب عامة الناس. ولذلك كتب صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وإلى كسرى، كتب وقال: إلى قيصر عظيم الروم، أما بعد، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الحديث. فإن توليت فإنما عليك إثم العريسيين، إلى آخر الحديث. فخاطبه عليه الصلاة والسلام بما ينبغي أن يخاطب به من له شأن في الدنيا، فكيف بمن له شأن الدين؟ فينبغي احترام العلماء وتقديرهم وتوقيرهم والدعاء لهم. كذلك أيضا من آداب السؤال أن السؤال في مجامع الناس ليس كالسؤال في الخاصة، فهناك أمور يحسن السؤال عنها في مجامع الناس ولا يحسن السؤال تركها إلى الخاصة، والعكس، هناك أمور لا يحسن السؤال عنها أمام الناس. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في العالم العلماء، وخاصة من لهم حق على الإنسان كالعلماء الكبار الذين لهم حق على الأمة، لا ينبغي إزعاجهم بمسائل محرجة. والله إنك لن تدخل مسألة محرجة على عالم صغير أو كبير إلا آذيته، وإذا آذيته فالله حسيبك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فكون الإنسان يتقصد المسائل المحرجة ودائما يسأل عنها العالم ويحرجه فيها أمام الناس، أو يحاول أن يسأل مسألة حتى يقف العالم عنها ويعلم أن العالم لا يجاوب عنها فيختارها لكي يسألها أمام الناس، كل هذه أمور ينبغي الإنسان يبتعد عنها. فإن أذية العلماء عظيمة، وعادة الله سبحانه وتعالى في من آذاهم معلومة، لأنهم قاموا بثغور الدين وحملوا أمانة رب العالمين التي ائتمنهم عليها. فكل من تعرض سبيلهم ووقف في طريقهم فالله يكفيهم، وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا. ينبغي للسائل أن يضع هذا في حسبانه، وأن يتقي الله عز وجل إذا سأل، ولا يحتقر. بعض الأحيان يكون من تسأل في بداية من مبتدئ طلاب العلم، فإذا كان من مبتدئ طلاب العلم عنده علم عما تسأله فإنما هو حقا وله قدرا، فينبغي أن تحفظ له هذا الحق. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يلهمه.
فضيلة الشيخ، هل الحكم في فضيلة التبكير والذهاب إلى المسجد ينطبق على الإمام أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة للإمام ألا يدخل المسجد إلا قريبا من رقيه للمنبر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سنته، ولذلك الأفضل والأكمل له ذلك. ولأن الإمام مشغول بإعداد الخطبة ومشغول بالتهيؤ لمخاطبة الناس، وأجره على الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل فيه مسألة التقدم والتبكير، لأن هذه أحوال مستثناة، ولذلك الصف الأول له فضيلة، ولكن الإمام ليس له محل في الصف الأول، بل هو مقدم على الصف الأول فيعتبر خاصا. وهكذا بالنسبة للتبكير، لأن التبكير يراد به التقدم لسماع الخطبة، والخطبة من الإمام، فأصبح القول الذي يقول إن الإمام يبكر خارجا عن هذا المعنى بالكلية. فالمحفوظ عند العلماء رحمهم الله أن السنة والأفضل والأكمل للإمام أن يأتي عند الخطبة، وهذا لفضل الإمامة، والله تعالى جعل فضل الإمامة مقدم على فضل المأموم، حتى قال بعض العلماء إنه بإقامته للإمامة يكون له أجر من صلى وراءه، لأنه أعان على بر وتقوى، وهذا فضل عظيم وخير كبير جعله الله للأئمة. ومن هنا قال بعض العلماء إن الإمام أفضل من المؤذن، لعظيم ما جعل الله له من الفضائل والنوائل، ولأنها هي ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن مرة واحدة. فأيما كان، الإمام السنة له أن يأتي أثناء الخطبة على قرب الخطبة، وله الفضاء من الفضائل أتمها وأكملها، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه وفضله بذلك. كان بعض المشايخ رحمة الله عليهم يقول إن الإمام هنا ولو فاته التقدم للصف الأول، لأن الفضيلة متعلقة بالعبادات، وأما تأخره إلى قرب الخطبة فضيلة متعلقة بالعلم، لأنه متعلق به الخطبة، وفضيلة العلم مقدمة على العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص سلم عن شماله ناسيا ثم عن يمينه، فما حكم صلاته أثابكم الله؟
بالنسبة للتسليم عن الشمال للعلماء وجهان. بعض العلماء يقول إنه إذا قال السلام عليكم فقد خرج من الصلاة، سواء التفت يمينا أو شمالا، لأن الالتفات سنة الركنية متعلقة بالتسليم، وهذا الأمر هو الذي جعل بعض العلماء يقول إنه يسلم ويبتدئ السلام قبل وجهه، لأنه لا زال في حكم المصلي لا يخرج عن الصلاة إلا بالتسليم، فلا بد أن يسلم قبل أن يلتفت، ولذلك يقول يبتدئ السلام قبل أن يستتم الالتفات. وحتى إن تكبيرة الإحرام إذا أراد أن يرفع يديه فإنه يكون القول مقارنا للفعل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه، فالفعل وهو الالتفات تبع للقول وليس هو الأساس، يعني الخروج من الصلاة ليس بالفعل وإنما هو متعلق بالقول. دليلنا على ذلك حديث علي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ما قال تحليلها الالتفات، ولذلك قال بعض العلماء من التفت قبل أن يبتدئ السلام فقد أخطأ، لأنه لم يخرج من صلاته حتى يلتفت، فالمنبغي عليه أن يبتدئ بالتسليم. ولقد سمعت من بعض طلاب العلم من يبدع من يبتدئ السلام قبل وجهه، وهذا أمر محل حذر، لا ينبغي للإنسان يستعجل، هذا أمره سنة وله وجه من السنة، فينبغي على الإنسان أن يتحرى. فإذا قلنا إن التسليم هو العلة في الخروج فالتسليم قد حصل بقوله السلام عليكم ورحمة الله، التفاته عن اليسار خطأ، وحينئذ يحكم بخروجه على مذهب من قال إن العبرة بالتسليم والالتفات السنة كما نص عليه جمهور العلماء رحمهم الله، فيحكم بخروجه بالتسليم الأول ثم يتدارك ويسلم عن يمينه تداركا. قال بعض مشايخنا بل يسلم يفوته تسليم اليمين ويسقط عنه من مكان السهو ثم يبقى تسليم عن اليسار، لأن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة الواحدة. ومن هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وورد عنه أنه سلم تسليمة واحدة، فقال السلام عليكم كما هي إحدى الصفات في التسليم والخروج من الصلاة. وعلى كل حال فإنه ينبغي التنبه على أن العبرة بالقول والفعل تبع للقول كما هو الحال في تكبيرة الإحرام وهي موجبة للدخول في الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول أريد أن أبدأ بنصح أهلي وأن أكون سببا في هدايتهم، فما هي الطريقة المثلى لذلك أثابكم الله؟
أحب أن أنبه قبل أن يتداركنا الوقت إلى أن انقطاع الدرس كان لسبب معين، والله يعلم، وأشهد الله من فوق سبع سماوات على أني أحبكم في الله، والله يشهد أني ما أوقفته طلبا لحظ النفس أو شهوة في النفس أو غرض، ولا يحتاج أن أقول هذا القول، وإنما أوقفته لسبب أراه بيني وبين الله شرعيا، ولا يمكن لإنسان أن يقدم على مثل هذا الأمر إلا وله حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكما أخبرتكم إني أحبكم وأشتاق إلى لقائكم، وما مضى والله من السنوات كأنها يوم واحد مما أجد والحمد لله من الأنس بكم، وأجد من عظيم نعمة الله عز وجل علي وعليكم، والله يشهد على ذلك. وفي الحقيقة كانت أمور تحتاج إلى بعض الإيضاح وتحتاج إلى بعض البيان، وحصل هذا الشيء بيننا وبين بعض إخواننا وجلسنا معهم وفهمت الأمور التي أستطيع أن أعتبرها عذرا لي أمام الله سبحانه وتعالى. لكن المهم أن أنبه إلى أن بعض الإخوان في الحقيقة بالغ في بعض الأمور وحصلت بعض الإساءة لبعض المشايخ، وهذا أمر لا أحبه ولا أرضاه، فوالله ليس من شيمتي وليس من دأبي ولا أزكي نفسي على الله أن أرضى لطالب علم أن يستطيل في عرض عالم أو داعية أو شيخ أو طالب علم مثله أو عامي من عامة المسلمين، لأن المنبغي علينا أن نتناصح وأن تكون بيننا من المودة والمحبة والإلفة ما يكون سببا في رضوان الله علينا. ثم نحن مسؤولون أمام الله عز وجل ومؤتمنون أمام الله، فكل واحد منكم أمانة في عمقه. لا يمكن أن أرضى أن أسلط أحد على أحد أو يكون هناك نوع من سوء الفهم، إنما المراد الغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت أن هذا أمر خاص وألقى الله سبحانه وتعالى به، لكني لا ساءني وآلمني جدا يعني أن بعض الإخوان تكلم على بعض المشايخ، وأخص بالذكر الشيخ أحمد عبد العزيز الحمدان أخونا الشيخ الفاضل، له مكانته في الدعوة وله منزلته، لا أرضى لعام عامة المسلمين أن يمس عرضه فضلا عن إنسان داعية له فضله وله مكانته وله فضل عليكم أنتم أهل جدة وأنتم تعلمون ذلك. لكن في الحقيقة كون يستطال فيه أو يتكلم فيه هذا أمر لا أحبه ولا أرضاه، وليس من شيمتي هذا ولا أرضاه، خاصة لطلاب العلم. فالبعض جاوز الحد في الكلام في الشيخ، ولذلك أقول إن التقيت أنا والشيخ أحمد وفهمت منه وفهم مني، وهذا دأبي أني لا أرضى لأحد أن يدخل بيني وبين شخص، لا أرضى لأحد أن يدخل بيني وبين شخص بيني وبينه سوء تفاهم أو شيء يحتاج إلى حل. وأوصي طلاب العلم دائما إذا حصل شيء أن يواجه كل منهم الآخر، وأن يحرص على أن يفهم من أخيه. والذي ثبت عندي وجود بعض الوشايات ووجود بعض النميمة ووجود بعض السوء في الفهم، وإن كان ذكر لي بعض الأعذار، وهذا شيء يعني طبعا كوني رضيت بها أو لم أرضى بها هذا شيء بيني وبين الله سبحانه وتعالى ولي الظاهر. لكن أيما كان الذي يحب أن ينبه عليه أني لا أحب لطالب العلم أن يتكلم في داعية من الدعاء أو شيخ من المشايخ. يا إخوان اليوم نحن أمس ما نكون حاجة إلى أن يصل بعضنا بعضا وأن يحس كل منا أنه كأخيه، أعداء الإسلام بالرصد. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى التأسي بالصحابة رضوان الله عليهم، خاصة طلاب العلم، خاصة المشايخ الفضلاء. نحتاج إلى من يذكرنا بحقوقهم، نحتاج إلى من يذكرنا بالخوف من الله سبحانه وتعالى في عوراتهم. كوننا بمجرد أن نسمع شيء نطير بها نتكلم بها نوسع بعض الأمور، هذا أمر خطير ليس علي وعليك وإنما على الدعوة جمعاء. والله إن الإنسان يخشى من الله سبحانه وتعالى في زلة بينه وبين صغير من صغار المسلمين، طفل لو زل عليه الإنسان بكلمة يخشى أن الله يهلكه بسببها. فإن عدا أعجبه برد عطفي فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فقد تكون عورة من عورات العلماء يتكلم فيها الإنسان يهلك، وقد يبتلي الله بفتنة في دينه، قد يبتلي الله بفتنة في أهله وماله وولده، وقد يتسلط الله عليه. ينبغي للإنسان يخاف من الله وأن يكون بيننا من الحب والود وحسن الظن ما نحاول أن نكمل به نقص البعض. الصحابة كم وقع بينهم حتى رفع بعضهم السيف على بعض، ومع ذلك وسعهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا وأتلفوا وتصافوا وتحابوا. ووقف علي رضي الله عنه وأرضاه على قبر الزبير وبكى وقال مقالته المشهورة: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة وعثمان والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. ينبغي أن يكون بيننا من الود والحب. إذا سمعت أن أخاك يتكلم فيك أطلبه أو اذهب إليه وحاول أن تواجهه وأن تسأل وتقول له: يا أخي بلغني كذا، هل هذا صحيح؟ أما أن نفتح الباب للنمامين والواشين وتصبح أمور الدعوة شذر مذر بالقيل والقال، هذا أمر صعب، هذه فتنة. ينبغي علينا أن نتقي الله وأن نكون قدوة لغيرنا في المحبة والمودة والتصاف وحسن الظن واحتمال بعضنا لخطأ البعض. والله يشهد وملائكته أني أحبكم في الله، وأشهد الله على هذا من فوق سبع سماوات، والله إنكم ملكتم شغاف قلبي، وإني أقولها وأنا صادق. وإني كم أجد من الأنس والحب والود برؤيتكم وبأسئلتكم وبالفائدة مني ومنكم، هذا شيء لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وأحمد الله تبارك وتعالى على أن شرفني بهذا، وأسأل تعالى أن يجعل هذا كله في موازين الحسنات لنا ولكم. ثم ختاما، من حق العلماء علينا أن نذكرهم بالجميل وأن نترحم على موتاهم وأن نذكر ما آثرهم على الإسلام والمسلمين. وفي الحقيقة فجعنا وعظمة الفاجعة بوفاة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة، وأفسح له في قبره هذا الإمام الذي لم نفجع به وحدنا بل فجعت به الأمة كلها، هذا العالم الذي نذر نفسه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وتضحية. هذا العالم الذي يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن طريق الرشد أرشده، نبكي عليه جميعا، إن مفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده، سحت على ذلك العدل الرضا ديم من الرضا وأنار الله مرقده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل درجته في عليين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا بفراقه، فإنها مصيبة عظيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله العظيم أن يبارك في علماء الأمة من الباقين، وأن يمد في أعمارهم على خير وبر، وأن يمدهم بالصحة والعفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله.